عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنتناول الآن إن شاء الله تعالى تفسير جزء مما بقي من سورة المائدة، ثم بعده إن شاء الله تعالى نعرج على البخاري. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية تحمل تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترويحا عنه، فالمعنى: ليس عليك من أمر هدايتهم شيء إلا أن تبلغهم، وما وراء ذلك فأمر الهداية والتوفيق موكول إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، أي وما أنت لهم بمجبر على الإيمان. فمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن البلاغ. قد قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فمهما أوتي الشخص ومهما أوتي الداعي إلى الله من ذكاء وفطنة وفهم، فلن يستطيع أن يهدي أحدا إلا من كتبت له الهداية. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بل هناك ما هو أجل من ذلك وأعظم، أن الشخص منا لا يقدر على هداية نفسه، إذ الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقد أدرك أهل الإيمان حقيقة ذلك فقالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعلموا أن الهادي هو الله، وأن الذي يزيغ القلوب هو الله. ولذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم قائلا: لا ومقلب القلوب. نرجع فنقول: قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، كيف ذلك ورسولنا أمر بالجهاد؟ فكيف التوفيق بين قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ وكذلك نحوه: فذكر إنما أنت مذكر، وكذلك في هذا الصدد: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا؟ كيف نوفق بين هذا كله وبين قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ قد أمر بالجهاد، فالقول في الجواب حاصله أن باب الهداية ليس عليك فيه إلا البلاغ، لكن ثم أبواب أخرى كلفت فيها بأمور: كلف بالقتال، كلف بتقسيم الغنائم، كلف بالإصلاح بين الناس، كلف بإمامة الناس في الصلاة، كلف بأمور شتى. فقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ في باب الدعوة والهداية. ما على الرسول إلا البلاغ، أما البلاغ فيفترض أن يكون بلاغا مبينا. وأصل البلاغ الكلمات التي تبلغ القلوب وتصل إلى القلوب، وبعد ذلك أمر الهداية كما سلف موكول إلى الله. فأخذ من ذلك من معنى البلاغ. وكذلك قول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أي بلغت القلوب. فيفترض إذن من هذا أن الداعي إلى الله والمذكر بالله ينبغي أن ينتقي من الكلمات أثناء دعوته كلمات مؤثرة تصل إلى القلوب بإذن الله، كلمات واضحة مفهومة بالغة واصلة إلى القلوب بإذن الله، ينبغي أن يجتهد في ذلك. ولذا قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أما حرص الشخص على الكلمات التي تحمل سجعا ولا يكاد الكثيرون يفقهونها، فهذا حيود عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحرص على السجع المتكلف، كذلك الحرص على إظهار القدرة على إبراز ما عنده من لغة، والناس في واد وأنت في واد، كل ذلك فيه حيود عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن البلاغة، وهذا من ناحية التفسير، أطلق هنا ما على الرسول إلا البلاغ، لكن بين وفصل إذ الله قال: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فيلزم أن يكون البلاغ مبينا مظهرا موضحا. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما وجه ختام الآية بقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون؟ أولا في قوله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون تذكير للعباد بمراقبة الله عز وجل لهم، وهذا المعنى تصرفت به الآيات كثيرة جدا. فالآيات تصرفت وتنوعت في ثنايا كتاب الله عز وجل لإثبات معنى، ألا وهو مراقبة الله عز وجل لنا. فترى إن الله عليم خبير، إن الله عليم بذات الصدور، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، إن الله بصير بالعباد. آيات كلها تدور حول هذا المعنى، يستفاد منها أو يستفيد منها الشخص مراقبة الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. فإن لزم ذلك دخل في مرتبة المحسنين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما وجه ارتباط آخر الآية بأولها، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ القوم فمن القوم من يظهر تصديقا بلسانه، ولكن ربنا يعلم ما أضمرته نفسه، ومن الناس من يظهر تصديقا بلسانه يوافق ما في القلب سواء بسواء. فيكون المعنى إذن: بلغ يا نبينا فإنما عليك البلاغ، وإن خدعوك فنحن نعلم سرهم ونجواهم، وإن أظهروا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فالله يعلم السر وأخفى. والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب، ما المراد بالخبيث وما المراد بالطيب؟ ها هنا الآية الكريمة انتظمت كل خبيث وكل طيب، إذ الله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب. وأقوال العلماء متنوعة في هذا الصدد، وليس الاختلاف بينها من اختلاف التضاد، إنما من اختلاف التنوع. فمن العلماء من قال الخبيث المشرك والطيب المؤمن، هذا بلا شك قول صحيح. ومنهم من قال الخبيث العاصي والطيب المطيع، هذا أيضا قول صحيح. ومنهم من قال الخبيث الطعام الخبيث والطيب الكلم الطيب، ومنهم من قال الخبيث الكلم الخبيث والطيب الكلم الطيب. أقوال العلماء متعددة، منها الخبيث المحرم والطيب الحلال، وكل هذا صحيح. وكل هذه المذكورات أولا ينسحب عليها اسم الخبيث، والمذكورات ثانيا ينسحب عليها اسم الطيب. وهذا من إعجاز الكتاب العزيز وبلاغته ورصانته. وسلفا بينا على سبيل المثال عند قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما المراد بإلقاء اليد إلى التهلكة؟ قد يقول قائل المراد بإلقاء اليد إلى التهلكة البخل، لأنها تصدرت بالإنفاق، فكأن المعنى وأنفقوا في سبيل الله ولا تبخلوا، فيكون البخل إلقاء باليد إلى التهلكة. ولكن قد تحتمل معاني أخرى، قد تحتمل الإلقاء باليد إلى أي تهلكة كانت، قد تحتمل البقاء في الأموال لإصلاحها وترك الجهاد وهذا تهلكة. فقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حمل أكثر من معنى. أما إذا قيل وأنفقوا في سبيل الله ولا تبخلوا، حصرنا المعنى في اتجاه واحد. لكن إذا قلنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كان من شأنه النهي عن كل إلقاء باليد إلى التهلكة، سواء كان هذا الإلقاء في الدنيا أو كان هذا الإلقاء فعل ما يوبق النفس ويهلكها في الآخرة. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني فأمر الخبيث إلى زوال، كما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وعقابه وقاية يا أصحاب العقول النيرة، اجعلوا يا أصحاب العقول النيرة بينكم وبين عذاب الله وغضبه وعقابه وقاية. بما تكون هذه الوقاية التي عناها الله بقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب؟ قال بعض العلماء تكون الوقاية هنا باتقاء المحرمات، وكذلك تكون بفعل الطاعات أيضا، تكون الوقاية بفعل الطاعات وباتقاء المحرمات. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أما الفلاح فالمراد به الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمطلوب أعظمه رضوان الله والجنة، والمرهوب أعظمه سخط الله والنار، عياذا بالله من سخطه ومن النار. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إن تبد أي إن تظهر. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. كيف ذلك؟ قد يتوهم متوهم لأول وهلة أنه ثم تعارض بين صدر الآية ونهايتها، فصدر الآية ينهى عن السؤال ونهايتها تجوز السؤال. صدرها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، نهي عن السؤال. وفي هذا المعنى معنى النهي عن السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. وفي هذا المعنى معنى النهي عن السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا في معرض النهي عن السؤال، فكيف هذا؟ ثم بعد ذلك يقول تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الوجه في ذلك والله أعلم أن النهي في أول الآية نهي عن المسائل التي هي عفو، المسائل المسكوت عنها وستأتي لها صور إن شاء الله تعالى. أما قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن فمفاده أنه إذا نزلت مجملة وسألتم عن تفصيلاتها فستبين لكم تلك التفاصيل. أصل لا تسألوا عن أشياء، لكن إن نزلت هذه الأشياء مجملة وسألتم عنها تأتيكم تفصيلاتها. سبب نزول الآية يبين المعنى بإيضاح. وابتداء كما تقدم في أصول التفسير أن الآية الواحدة قد تتعدد لها أسباب النزول، من أصول التفسير أن الآية قد تتعدد أسباب نزولها، ولكن محل قبول ذلك إذا صحت الأسانيد بذلك. فقد تصح الأسانيد لآية واحدة بعدة أسباب من أسباب النزول، كما سلف في تفسير سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. في تفسيرها أنها في سبب نزولها أنها نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها فيكثر من شرب العسل الحديث،
وكذلك نزلت في ماريا لما غشاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فرأت حفصة فقال: هي علي حرام ولن أعود. فنزلت: لما تحرم ما أحل الله لك؟ الحاصل أن الآية قد تتعدد أسباب نزولها، وهذه الآية التي نحن بصددها من هذا الضرب الذي تعددت أسباب نزوله. فمن أسباب نزولها أن صحابيا كريما معروفا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الغزوات تعرفونه، وهو عبد الله بن حذافة السهمي. وعرضا استفدنا من تأمير النبي لعبد الله بن حذافة السهمي أمرا، وهو أن الطاعة في المعروف، فعبد الله بن حذافة هذا أمره النبي على سرية وأمرهم بطاعته، فخرج مع أصحابه، فلما كان ببعض الطريق قال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا، فجمعوه. قال: أزجوا نارا، فأزجوها. قال: اقتحموها، ادخلوا فيها. فتوقفوا، فريق يريد أن يدخل وفريق يمنعه ويقول: ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. والرجل مصر على أن يقتحموها، فلما سكن غضبه أمر بإطفاء النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فهذا الأمير اسمه عبد الله بن حذافة. ليس لهذا تعلق بأسباب النزول، إنما سبب النزول أن عبد الله بن حذافة هذا كان يتهم بأن أباه ليس بحذافة، أي أنه ليس بولد نكاح، إنما ولد سفاح. كان إذا خاصم أو إذا لاح، أي إذا تجادل، دعي إلى غير أبيه. فقال ذات يوم والرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سلوني سلوني، والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فبكى الناس، وقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فقام عبد الله ابن حذافة فقال: يا رسول الله، من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: أبوك حذافة. فهذا الرجل سأل عن أبيه من هو. هب أن أمه كانت في الجاهلية قد زنت، وأخبر أن أباه ليس بحذافة، كيف كان الأمر سيكون؟ وإلى ماذا ستؤول الأمور؟ كانت التهمة ستلصق به ولن تفارقه. فقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، أي إن تظهر لكم تسؤكم، هذا محل لها. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا محل لها. ورد بإسناد فيه كلام يسير أن أم عبد الله بن حذافة كانت تقول له بعد هذا السؤال: ما رأيت ولدا أعق لأمه منك. هب أن أمك في الجاهلية كانت قد ارتكبت ما ترتكبه سائر النساء، أكنت تريد أن تفضحني عند رسول الله وعلى رؤوس الأشهاد؟ قال: والله لو ألحقوني بعبد أسود لالتحقت به، لو ألحقني النبي بعبد أسود وقال أبوك فلان لالتحقت به. فهذه وجه، فهذه صورة من صور السؤال عن أشياء بدت لنا عواقبها ساءتنا. وسبب آخر من أسباب النزول أن النبي كان يأمر أصحابه بالسؤال، فيقوم رجل يقول: أين ناقتي يا رسول الله؟ أين ذهبت ناقتي؟ فنزلت: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق. سبب نزول ثالث أن النبي قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم نزل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فعلى ذلك تكره المسائل في الآتي ذكره، أمور إن ظهرت لنا عواقبها ساءتنا، حيث لا داعي لمعرفة العواقب. كذلك المسكوت عنه من أمر الدين، ففي الحديث وقد حسن من كان فيه كلام: إن الله أحل أشياء فأحلوها، وحرم أشياء فحرموها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذا في المعنى أيضا: ما أحل الله فأحلوه، وما حرم فحرموه، وما سكت عنه فهو عفو. فثم أمور تتعلق بالجماع وشؤونه، السؤال عن التفصيلات فيها وعن ما يتعلق بها من جزئيات ذكره يخدش الحياء ويسوء أهل الحياء وأهل العفاف وأهل الفضل، ثم هو مسكوت عنه. كذلك التنطع في الدين، ذلكم التنطع الذي تتبعه الوساوس وتصحبه الوساوس، وهذا تطرق إليه حتى عدد كبير من الفقهاء، تطرق إليه عدد كبير من الفقهاء حيث لا معنى للتطرق إليه، وكل ما من شأنه أن يكون تعنتا وتعمقا تكره الأسئلة فيه. لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، أي إذا نزل بها القرآن مجملة، فسألتم عن تفصيلاتها ووضحناها لكم عفى الله عنها. ما معنى عفى الله عنها؟ عفى الله عنها، من العلماء من قال معناها سكت الله عنها، سكت الله عن ذكرها رحمة بكم. فالعفو هذا من معانيه المحو، من معانيه الترك، ومنه قص الشوارب واعفوا اللحى، اعفوا اللحى اتركوها لا تقربوها. ومنه من معاني العفو بمعنى المحو: إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. وجهه أن المشركين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلا يرون العمرة جائزة لا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في شهر الله المحرم ولا في رجب. فكانوا يقولون إذا برئ الدبر، أي إذا برئ ظهر الدابة التي ذهبت للحج وعفى الأثر، أي محي أثر مشيها ومسيرها ودخل سفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فأبطل الله ذلك في كتابه. الشاهد أن قوله تعالى عفى الله عنها معناه سكت الله عنها، ترك الله بيانها لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال العفو هنا بمعناه الدارج، تجاوز الله لكم عنها، عن هذه المسائل التي تنطعتم فيها وتكلفتم فيما سبق، عفى الله عنها والله غفور حليم. أما الغفور فكثير المغفرة، أما الحليم فهو الذي لا يعاجل بالعقوبة. الرجل الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، إنما يتريث ويتأنى وينظر هل إنزال العقوبة أولى أم إمساكها أولى. عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم، قد سألها قوم من قبلكم، هذه المسائل سأل عنها قوم، فلما بين لهم حكمها ما قبلوا حكمها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، وذلك كبني إسرائيل وطوائف من بني إسرائيل سألت أسئلة وطلبت أمورا، فلما أجيب لهم عن الأسئلة ولما أجيبت طلباتهم كفروا بهذه المسائل التي سألوها وبالطلبات التي طلبوها. من ذلك صنيع بعضهم إذ الله قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هناك قوم يطلبون طلبات ويسألون مسائل، فإذا كلفوا نقصوا على أعقابهم وتراجعوا عن مسائلهم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يدخل في ذلك كفر من كفر من النصارى بعد سؤالهم نزول المائدة على عيسى عليه السلام. فقد سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فسأل عيسى عليه السلام ربه قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ويدخل في ذلك أسئلة التنطع عموما، كما سأل قوم صالح صالحا آية ومعجزة، فسأل ربه ناقة فخرجت لهم ناقة عظيمة هائلة عشراء، فما لبثوا أن قتلوها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ومن هذه المسائل التي يذم سائلها ما ذكر من مساءلات أهل العراق لابن عمر رضي الله عنهما، إذ سألوه عن حكم من قتل الذباب أو حكم دم الذباب، هل هو نجس أم طاهر؟ قال يا أهل العراق قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئتم تسألون عن دم الذباب، فهذا أيضا من التنطع الشديد. لا يبالون بقتل الحسين سيد شباب أهل الجنة وفصل رأسه عن جسده، ويأتون يسألون عن حكم دم الذباب ونجاسة دم الذباب. قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الآية تؤدبنا بأدب، ألا وهو الاقتصاد في الأسئلة. لا تسأل إلا فيما تحتاج إليه، والإكثار من الأسئلة لغير معنى مذمة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه يكره ذلك: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كان ربنا يكره كثرة السؤال حيث لا فائدة فيه، لزمنا أن نمسك عما لا فائدة فيه من الأسئلة. يدخل في ذلك على سبيل التنزيل وعفوا لذكر ذلك عرضا، شخص تزوج فتاة فيجلس معها في لحظة ود ولحظة صفاء، فيقلب المجلس نكدا، يقول لها: اصدقيني في الحديث، هل كنت تحبين أحدا قبلي؟ فماذا عساها أن تقول المسكينة؟ إن قالت كنت أحب أحدا قبلك فنكد عليه عيشه، ونكد عليها الأخرى عيشها، ودخل الوسواس لهذا الشخص قليل الفقه. إذا قالت ما كنت أحب أحدا غيرك كذبت، وإن كان الكذب أخف. هل قبلك أحد قبلي؟ ويجلس يسأل أسئلة كثيرة جدا، إن بدت له ساءته، إن بدت له ساءته. ثم أحمق جاهل يقول لها: أقسمت عليك بالله، وتكون طالق إذا ما أخبرتني بالحقيقة. أي حقيقة أيها الجاهل؟ هذا يحدث يا إخوة في أوساط الناس يفترض أنهم من أهل الفضل والصلاح. هذا أن الأخت أخبرته بتاريخ حياتها: هذا الشاب كنت أحبه وانتقلت إلى حب شاب آخر، ويجلس يستدرجها ويتخبره، سيؤول الأمر إما إلى طلاق عاجل غير آجل، أو إلى نكد وهموم وغموم ووساوس، كل ذلك للحيود عن قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب بالليل فيصبح وقد ستره الله، فيتحدث بما كان منه، الله يستره ويكشف ستر الله عنه، يكشف الستر الذي ستره الله به، ويقول للناس: عملت البارحة كذا وكذا وكذا. فقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، يؤدبنا بأداب ويدفع عنا شرورا كثيرة جدا، ولا نفجر على أنفسنا مشاكل وغموم وابتلاءات. ومن هذا الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. يعني إذا كنت في سفر وأطلت السفر فلا تأتي بالليل فجأة وتطرق الباب طرقا مفاجئا، ولكن كما قال الرسول: أمهلوا حتى تنتشط الشعثة وحتى تستحد المغيبة. فقد ترى من زوجتك منظرا تخرج إليك مرتبكة لا تتوقع مجيئك، تخرج بشعر منكوش ملخبط تستقر صورتها في ذهنك لا تفارقك، فدائما الشيطان يصورها لك بالمنظر السيء الذي رأيته منها، ويكون هذا من استذلال الشيطان لك ببعض كسبك. فاحرص على أن ترى زوجتك إلا في مكان طيب وفي مظهر طيب. ولذا يكره بعض الحكماء النظر إلى المرأة أثناء محيضها، أثناء نزول الحيض، النظر إلى حيضة المرأة والخرق التي تخرج منها. وكذلك كان البعض يقول، ونمسك عن الأخير أفضل إذ لا فائدة فيه، فالشاهد أنك إذا نظرت إلى المرأة وهي تحيض وتمسح دماء الحيض ستكره منظرها بعد ذلك، ويدخل لك الشيطان في لحظات الوئام والوفاق فيذكرك بذلك المنظر، فقد تقوم عنها منفضا منصرفا. فكل هذا لاحق وداخل، والله أعلم. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أما قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أما البحيرة فناقة كانوا يتركونها لا يقربونها، يتركونها تمشي ويقولون هذه الناقة وقف لصنم كذا. والسائبة في معناها يسيبونها للآلهة، يشقون أذنها بالموس ويقولون هي سائبة لصنم كذا. والوصيلة هي التي تصل شيئا بشيء، أعني أنها على سبيل المثال تلد ستة أبطن متوالية ذكور، أو ستة أبطن إناث، وبعد ذلك تأتي بتوأم، فيسمونها وصيلة. والحام هو الجمل أو الثور الذي يلقح عشرة من الإبل فيلدن بسبب تلقيح، فيطلقون عليه حام لكونه أصبح محمي الظهر لا يقرب لا يركب ولا يذبح ولا أي شيء. أما عن تفصيلات أوسع فالعلماء لهم جملة أقوال في تفسير البحيرة بعد اتفاقهم على أنها كانت تترك للآلهة، أنها ناقة تترك للآلهة، لكن ما صفتها؟ فمن العلماء من قال هي الناقة التي تلد ستة ذكور وتأتي في السابع بأنثى، وبعضهم عكس المقال فقال تأتي بستة إناث والبطن السابعة ذكر، والسائبة نحو ذلك أو قريب من ذلك، لكنهم قالوا عشرة أبطن. والوصيلة أيضا لهم تفصيلات وتنوعات في وصفها. الحاصل أن منهم من قال من تصل سبعة أبطن وتثمن وتأتي في الثاني بأنثى أو بذكر. الحاصل أن العلماء لهم أقوال في تفسير الوصيلة بعد اتفاقهم أيضا على أنها متروكة للآلهة. لما هذا الاختلاف؟ قالوا لأن قبائل العرب كانت قبائل جاهلة، كل يخترع اسما، فيأتي واحد منهم إلى الناقة التي ولدت سبعة إناث ووصلت الثامن بذكر يسميها وصيلة، ويقول خلاص أصبحت عندي وصيلة لا تقرب. وقبيلة أخرى لا تعترف بهذه الوصيلة، بل يقولون لابد أن تأتي أيضا باثنين حتى تصل إلى عشرة أبطن فيسمونها وصيلة. وقبيلة أخرى تقول يجزئ أن تأتي بخمس ذكور وتأتي في السادس بأنثى فتسمى وصيلة. الحاصل أنها التي تصل شيئا بشيء، وقبائل العرب لشركهم وضلالهم كانوا يختلفون في تعريفها، لأن كلا أخذ التعريف عن أبيه أو عن جده. فالحاصل أنهم كانوا يحرمون هذه الأشياء المذكورة، يحرمون ذبحها، يحرمون ركوبها، ولكن يجعلونها وقفا للآلهة أو سدنة الآلهة. وكان أول من سيب السوائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي، هو الذي غير ملة إبراهيم عليه السلام، غير ملة إبراهيم عليه السلام وحرم ما أحله الله. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. فأحل هذا الرجل، حرم هذا الرجل ما أحله الله. فالله يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، ما حكم الله بتحريم البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام، كلها أسماء مختلقة، كلها أسماء مختلقة ليست في كتاب الله بقصد تحريمها من الله سبحانه، ولم يحرمها نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنما القوم هم الذين اخترعوا هذه الأسماء وتعبدوا بتحريمها على أنفسهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، هل جعل الله من ديمقراطية في كتاب الله؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فالكفار حرموها وزعموا أن الله هو الذي حرمها، حرموها وأطلقوا عليها هذه الأسماء وزعموا أن الله هو الذي سماها بهذه الأسماء وهو الذي حرمها، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه أيضا آية من آيات المواساة، آية من آيات المواساة، ألا وهي: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ما وجه المواساة هنا؟ فإذا علمت أن قوما يكذبون على الله فلا تحزن إذا كذب عليك قوم، فإذا كان قد كذب على الله، شخص يدعي أن الله قال والله ما قال، شخص يدعي أن النبي قال كذا والنبي لم يقل، إذن أنت من باب أولى أن يلصق إليك فعل لم تفعله وأن ينسب إليك قول لم تقله. إذن تواسى بهذا كما ورد، وإن تغاضينا عن الشطر الأول لما فيه من خلل ففي تتمة الشطر: فما سلم صديق من رافضي ولا سلم من ناصبي علي، إلى أن قال: ولا رسول الله فكيف أنا. يعني ما سلم صديق من رافضي، فالروافض يقولون، يكفرون أبا بكر ويقولون سرق أموال فاطمة رضي الله عنه هو الذي تصدق بكل ماله، والنواصب الذين يناصبون آل بيت الرسول العداوة كانوا يلعنون آل البيت ومنهم علي، يلعنونهم على المنابر في صلاة الجمعة، يجعلون الشق الأخير من صلاة الجمعة للعن علي وآل بيت الرسول، فيقول: ما سلم صديق من رافضي ولا سلم من ناصبي علي، إلى أن قال: ولا رسول الله فكيف أنا. إذن الآية من آيات المواساة: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، تعالوا إلى القرآن والسنة ننظر هل فيه بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام حرمها الله، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباء، قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء، لا حاجة لهم بزعمهم إلى كتاب ولا إلى سنة. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم فأصلحوها وهذبوها وزكوها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية لا تعني أبدا ما توهمه البعض من أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس فيها أبدا أي أمر، فليس فيها أبدا أي شيء يدل على ترك النهي عن المنكر، إنما فيها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي عليكم بأنفسكم، هذبوها أصلحوها قوموها زكوها. ثم من تزكيتها ومن تهذيبها أن تجعلوها تدعو إلى الله، فإذا دعت إلى الله وخورفت فلا يضركم حينئذ من ضل إذا اهتديتم، كما في الآثار مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. فالحاصل أن الله أمر في آيات أخرى، والقرآن يرد بعضه إلى بعض إذا اشتبكت علينا المعاني أو لم نستطع استخلاصها، فيرد ما كان متشابها إلى ما كان محكما. الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالآية على الغرار السابق ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فيا أهل الإيمان هذبوا أنفسكم ومروا وانهوا، فإن خلفتم فلا يضركم من ضل، لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم أنتم، ومن الهداية أن نأمر وأن ننهى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.